محمد صلى الله على محمد وعلى السيدين الحاضرين. يقع الكلام في تسمة معنى العاقلة وما يلزمها من دفع الدية وكيفية ذلك. فقد مر إجمالا أن العاقلة عبارة عن العصبة والأقرباء والعشيرة من طرف الأب للقاتل على ما هو المشهور، وقيل من طرف الأم أيضا. ثم العاقلة عليها دفع الدية فيما لو كانت الجناية بنحو الخطأ المحض، وأما العمد وشبه العمد فإنما الدية من مجان وليس على العاقلة شيء. ثم المرأة والصبي والمجنون والفقير ليس لهم صلاحية العقل، وكذلك العبد، فإن العبد وما في يده لمولاه، فالعبد لا يعقل ولا يعقل. معنى ذلك لا يكون العبد عاقلا للغير على ما قيل، كما أنه لا يعقل فيما لو كان الجناية من قبله، لو أجنى على حر أو على عاقل آخر فإن العبد ليس له عاقلة باعتبار العاقلة فقط للحر. بالنسبة لهذا المعنى وقع اختلاف بين الفقهاء، ومنزل الاختلاف وجود رواية تقريبا من حيث المعنى هذه الرواية مجملة، لذا نجد الفقهاء قد اختلفوا في الفتوى. فمنهم من قال العاقلة لا تكون للجاني للجاني العاق، ولكن تكون على الجاني العاق. الفرق بين على وبين اللام من حروف الجر أنه تكون على الجاني العاق ولا تكون للجاني العاق. والفرق بينهما صار العبد يجني فليس له العاقلة كما مر سابقا، بل لا بد على العبد أن يفك دينه من رقبته من قيمته. وهذا المعنى مر في كتاب القصاص في المسألة الرابعة. هذا باعتبار أنه لا تكون العاقلة للعبد، ولكن ربما قيل تكون العاقلة على العبد، بمعنى أنه لو أورد الحر جناية على العبد فإن عاقلة الحر لها أن تؤدي دية الحر بالنسبة لذلك العبد المجني عليه، فإذا تكون العاقلة بصدد دفع دية الحر فيما إذا كانت الجناية منه على العاق. فهذا ما يسمى بدفع العاقلة على العاق عليه أي على العاق. وقيل بعض الفقهاء حتى في مثل هذا المورد ليس على العاقلة شيء إذا كانت الجناية من قبل الحر على العاق، لأن العاق وجه ذلك يقال لأن العبد مال من الأموال يباع ويشترى في الأسواق في سوق النخاتين، يعني في سوق بيع العبيد يباع ويشترى، فإذا مال من الأموال، والمال لو أتلف فإن الضامن هو المتلف وليست العاقلة، الضامن هو المتلف وليست العاقلة. فعليه لو أورد الحر جناية على عبدين فليس على عاقلة الحر أن تؤدي دية ذلك الحر، بل على الحر نفسه أن يؤدي الدية ويضمن ما أتلفه من العبد نفسا أو طرفا، يعني لو كانت الجناية جناية نفس أو جناية طرف. وظهر على المعنى لا بأس به، جيد، معنى اجتهادي لطيف. على أن العبد مال من الأموال، فعليه لو أتلفه الحر نفسا أو طرفا أو جرحا أو شجا أو ما شابه ذلك، فعلى الحر لا على العاقلة من هذا الباب. ولكن قيل عموم الأخبار في هذا الباب يدل على أن العاقلة تعقل الحر مطلقا، فيما إذا كانت الجناية على آدمي أعم من أن يكون ذلك الآدمي عبدا أو حرا، لا فرق في ذلك، فعليه العاقلة تعقل الحر مطلقا باعتبار المجني عليه، فيما إذا كان آدميا. نعم لو لم يكن آدميا كما لو كان حيوانا أو بضاعة متاع أو ما شابه ذلك فالعاقلة لا تعقل كما مر سابقا، أما لو كان آدميا فالعموم والإطلاق يدلان على أن العاقلة تضمن ولو كان المجني عليه، تضمن الحر ولو كان المجني عليه عبدا. هذا منشأ الاختلاف وتوجيه كل قول من القولين عند الفقهاء. ثم بعد ذلك يرد في بيان تفريعات أخرى، منها يقول الشارح ظاهر عبارة المصنف حيث أطلق في العاقلة بأنها تضمن الدية يعني مطلق الديات، كل ما يصدق عليه الدية فإنه تضمن، سواء كانت دية موقحة ما فوق الموقحة إلى دية النفس ما دون الموقحة حتى دية الحارصة والدامية، أيضا العاقلة تضمن فيما لو كانت الجناية قطعا محضا. هكذا يستفاد من إطلاق عبارة المصنف. ولكن اختلف الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه مطلقا يضمن، تضمن العاقلة الديات بصورة عامة وذلك لعموم الأخبار في هذا الباب، ومنهم من قال تضمن ما فوق الموضحة الموضحة الجارحة وما ساوت الجارحة الموضحة، أما ما دون الموضحة من الجراحات والشجار فلا تضمن العاقلة، وذلك للنص الخاص الوارد في هذا المقام عن مولانا الإمام الباقر. فلو تمسكنا بهذا النص فإنه قد خرج من دائرة العموم من ساحة الإطلاق، ويجوز هذا المعنى، فنعمل بالخاص لا بالعام، مع وجود الخاص نعمل بالخاص لا بالعام، إذ نحمل العام على الخاص. ومعنى العام كما في علم الأصول عبارة على أن المراد الجدي للمولى هو عبارة عن الخصوص لا عن العموم، بل المراد الاستعمالي عبارة عن العموم، أما الإرادة الجدية فعبارة عن المختص. أكلم العلماء إرادة استعمالية يعني عامة العلماء، ولكن الإرادة الجزية للمولى تعلم من خلال أكلم العلماء إلا الفتاق منهم، فنعلم أن المقصود من العلماء العدول، فما نحن فيه كذلك. لو ثبتت هذه الرواية الخاصة والنص الخاص فنعلم بأن المراد الخصوص وليس العموم. هذا بالنسبة إلى العاقلة وبعض مسائل العاقلة. ثم عاقلة الذمي، فيما إذا كان الجاني ذميا كافرا فإن عاقلته عبارة عن نفسه، يعني هو يعقل وليس له عاقلة حتى لو كانت العاقلة من الكفار أيضا، وذلك للأخبار الواردة في هذا المقام. بعد ذلك يبين كيفية أخذ الدية من العاقلة. أولا بعدما عرفنا أن العاقلة عبارة عن مجموعة، العصبة أو العشيرة أو الأقرباء، فإذا يلزم هذا المعنى أن تقسط وتوزع الدية عليهم، فوقع نزاع بين الفقهاء في كيفية التقسيط والتوزيع أولا، ثم وقع نزاع في ترتيب التوزيع. فبالنسبة إلى الكيفية، كيفية التوزيع، قيل كما هو المشهور على أنه إذا ليس بنحو قيل على أنه المشروع على أنه يرجع الآن إلى نظر الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي بما يراه من مصلحة يقصر الدية على العاقلة، طبعا يجعل الفرق بين الغني وبين الفقير، بين المسري والمعسر، بين من كان عنده المال ومن لم يكن، ومن كان حالته الوسطى، يقسم الدية حسب ما يراه من المصلحة. هذا القول هو المشهور كما ذهب إليه المصنف. وقيل والقائل الشيخ الطوسي عليه الرحمة على أنه على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار. فإذا كفت العاقلة في تأدية الدية باعتبار مثلا 1000 دينار دية الجاني، دية نفس المجني عليه 1000 دينار، فإذا كان عنده من الأقرباء ومن العصبة من العاقلة بنحو حينما نوزع عليهم الفقير ربع دينار والغني نصف دينار، نجد العاقلة الأعمام وأولاد الأعمام أعمام عندهم هذا المال، ومن كثرة الأعمام والأبناء يمكن أن يجمع 1000 دينار مثلا خلال 3 سنوات، طبعا 1000 دينار خلال 3 سنوات نجوما، يعني يقسط كل شهر، نجوم بمعنى الأشهر، فيقسط عليهم كل شهر نصف دينار على الغني وربع دينار على الفقير، فإن كفلت بها. وإلا لو كان مثلا للجاني عاقلة واحدة كأخ واحد مثلا، أفرض عنده أخ أو عنده عم واحد وهذا العم غني، فإنه يؤخذ من الغني نصف دينار، وأما باقي الدية فيؤخذ من المعتق بمراتب المعتق، معتق المعتق، أبي المعتق، عصبة المعتق، عصبة معتق المعتق كما مر سابقا. ثم إن لم يكن له معتق فمن ضامن الجريرة، إن لم يكن من ضامن الجريرة فمن الإمام، والشارع يبتدئ بالإمام رأسا، يعني من دون ذكر المعتق وذكر ضامن الجريرة، ولكن الظاهر كما مر سابقا لا بد من ملاحظة هذه المراتب في أخذ الدية منهم باعتبار الإرث تكون بنحو هذه المراتب الموجودة والمذكورة. فعليه إذا كان عنده بعض الأغنياء ولكن لا تكفي الدية منهم، فإنه يرجع إلى المرتبة الثانية المعتق ثم الضامن ثم الإمام عليه السلام، فيؤخذ البقية من الإمام، يؤخذ الباقي من الإمام. هذا بالنسبة إلى كيفية التقسيط في الدية على العاقلة. وأما كيفية الترتيب، يقال توزع الدية على العاقلة، بمعنى أنه توزع الدية على الأقرب فالأقرب، فمع وجود الطبقة الأولى من العاقلة وكانوا بنحو يكفون في أخذ الدية منهم، لا ينتقل إلى الطبقة الثانية بل يكتفى بالطبقة الأولى، وإلا لو لم تكفي الطبقة الأولى فيرجع إلى الطبقة الثانية، وإلا إلى الطبقة الثالثة، فالأقرب الأقرب. هذا القول كما ذهب إليه المصنف. وهناك قول آخر يحتمل على أنه يقسط الدية، تقسط على الجميع بنحو التساوي، سواء كانت العاقلة من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. هذا قول ثاني في الباب. ثم بعد ذلك يرسي مسألة من المسائل الفقهية في كتاب الديات، وهي عبارة عن عما قتل الأب الولد خطأ صار يقتله عمدا وأخرى خطأ. بالنسبة إلى القتل مطلقا سواء كان عم أو شبه عم أو خطأ لا يقتص من الوالد كما مر سابقا، إذ من شرائط القصاص انتفاء الأبوة بين القاتل وبين المقتول، فلا يقتص أولا. وثانيا في كتاب الإرث مر على أنه هناك 6 موانع من الإرث، منها الكفر يمنع من أخذ الإرث، ومنها القتل، الأخ قتل الأخ الثاني فإن القتل يمنعه من التوارث، الأخ عندما يقتل الولد القاتل يمنعه من التوارث، وكذلك الابن عندما يقتل الاب القاتل يمنعه من التوارث، فالقاتل يكون مانعا من الارث. حينئذ يقال في القتل الخفى، لو قتل الوالد ولده خفعان هل يمنع من الارث او لا يمنع من الارث؟ يقال بالمنع من الارث حتى لو كان خفعا. وقال ان المساله مبنويه، لو قلنا بانه القاتل مطلقا مانعا من الارث، نعم عندئذ الوالد لا يرث الولد، انما يرثه غير الوالد من بقيه الورثه، الام الاولاء الام الاخوه مثلا وغير ذلك من طبقات الارث، فالوالد لا يرث. طبعا يتمسك بوجوه على ان العاقله لا تعقل القاتل، فاذا كان القاتل ياخذ الديه من العاقله كانما يطالب بديه جنايته لنفسه، وهذا المعنى قبيح، انه قاتل مع ذلك يطالب حق الزحمه، انه قتلت ولدي ومع ذلك لا بد ان اخذ الديه باعتبار قتل خطا، اخذ الديه من عاقله الولد، كيف يكون ذلك؟ يقمح هذا المعنى. لكن هذه وجوه استحسانيه، ربما نتمسك في المقام بالاخبار المطلقه والعامه على ان القاتل يكون مانعا من التوارث، فاذا الوالد لا يرث الولد، وهذه مساله اختلافيه كما سياتينا من خلال التطبيق. ثم يرد في بيان التابع الثالث وهو عباره عن الكفاره، يعني كما يجب الديه كذلك يجب الكفاره في القتل العمدي، لا بد من الجمع بين الكفارات الثلاث، عباره عن الصوم، صوم شهرين متتابعين، واطعام 60 مسكين، وعتق رقبه. واما الخطا وشبه العام ربما يقال بالترتيب لا بالجمع، يعني لو قتل متعمدا تجمع الكفاره عليه، اما لو قتل خطا فانه يقال بالترتيب، يعني يجب عليه مثلا ابتداء عتق رقبه، فان لم يتمكن فالصيام مثلا، ياتينا الترتيب وكيفيه الترتيب. ولا جنايه العابد، ولا تعقل العاقل عمدا، ولا تعقل بهيمه، ولا جنايه العابد، بمعنى ان العابد يعني العاقله لا تعقل جنايه العابد، بمعنى ان العابد لو قتل انسانا خطا
كذا لا يعقل العاقل عمدا
ولا وكذا لا يعقل بهيمه.
وكذا لا يعقل بهيمه، اذا جنت على انسان مثلا بهيمة حيوان جنى على إنسان، ولا تعقل العاقل عمدا أيضا ولا شبيها به، وإنما تعقل الخطأ المار كما مر. وكذا لا تعقل العاقل بهيمة، يعني إذا جنت البهيمة على إنسان وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك، يعني الجناية مضمونة على المالك لأنه أتلف مالا باعتبار البهيمة أتلفت مالا، فالجناية مضمونة على المالك، ولكن العاقلة لا تضمن البهيمة ولا تضمن الحيوان، وإن كانت جناية البهيمة مضمونة على المالك طبعا على فرض على تقدير تفريط المالك في عدم حفظ البهيمة، وإلا لو كان محافظا للبهيمة مع ذلك أتلفت فلا يضمن المالك عند المحافظة. نعم بيت المال. وكذا لا تعقل العصبة، قتل البهيمة العصبة أيضا لا تعقل، يعني العاقلة، هذا يعبر تفنن بالعبارة، صار يعبر بالعاقلة بالعصبة بالعشيرة بالأقرباء، اعتبار هذه معاني مترادفة عند المتشرعة. وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة، بل هي كسائر ما يتلفه المتلف من الأموال، فلو قتل بهيمة العاقلة لا تعطي دية البهيمة، إنما على الجاني على قاتل البهيمة ومتلف البهيمة عليه أن يضمن قيمة البهيمة أو مثل البهيمة، بل هي كسائر ما يتلفه المتلف من الأموال ومنها البهيمة. ولا تعقل العاقلة جناية العابد، بمعنى أن العابد لو قتل إنسانا خطأ أو جنى عليه، يعني الجنى قتل تارة وأخرى جنى، إنما عبر بجنى جناية الطرف أو جناية الجرح والشجة، أو جنى على ذلك الإنسان لا تعقل عاقلته، عاقلة العبد لا تعقل جنايته أي جناية العبد، بل الدية تتعلق برقبة العبد كما سلف في كتاب القصاص عند قول المصنف الرابعة لو اشترك عبيد في قتله. وتعقل الجناية عليه يعني أي تعقل عاقلة الحر، عاقلة الحر لو كان الحر جانيا تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه، يعني لو كان الحر جانيا على العبد بنحو الخطأ جناية الحر على العبد كما تعقل جناية الحر على الحر. كيف عاقلة الحر تعقل جناية الحر على الحر؟ كذلك تعقل جناية الحر على العام. لماذا؟ نعم للعموم في الأخبار حيث قال تضمن العاقلة دية الجاني فيما إذا كان المجني عليه آدميا أحم من أن يكون حرا أو عبدا. أحسن لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي. وقيل قول آخر لا تضمن العاقلة الجناية على العبد أيضا، يعني لو جنى الحر على عبد لا يضمن، بل لماذا لا تضمن العاقلة؟ عاقلة الحر لا تضمن الحر، لماذا؟ بل إنما تعقل الديات والمأخوذ عن العبيد، يعني المأخوذ للعبيد هو قيمة العبد وليس دية العبد، فإذا تعقل الديات وما نحن فيه في العبد قيمة وليس دية، فلا تعقل العاقلة عاقلة الحر لا تعقل الحر فيما إذا كانت الجناية من قبل الحر على عبد، لأن العبد يباع ويشترى، لأن العبد يدفع قيمته إلى الجاني وليس يدفع نفس العبد أو دية العبد، بل إنما تعقل الدية. بنسبة القيمة، بل إنما تعقل الديات والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة. وبه في هذا الحكم بهذا المعنى قطع العلامة في كتابه الشريف التحرير في باب العاقلة، وجعل العلامة هذا المعنى تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعقل العاقلة عبدا. قال معنى لا تعقل، هذه الرواية المجملة، قال معنى لا تعقل العاقل عبدا يعني عاقلة الحر لا تعقل عبدا. وهناك معنى آخر على أنه عاقلة المملوك لا تعقل عبدا، لا تعقل المملوك. فإذا كلمة العاقلة يحتمل أن يكون عاقلة الحر لا تعقل عبدا فيكون مطابقا لهذا المعنى القيل، ويحتمل أن يكون المراد من العاقلة يعني عاقلة المملوك عاقلة العبد لا تعقل عبدا. لا تعقل العاقلة ألف واللام إشارة إلى عاقلة العبد، عاقلة العبد لا تعقل عبدا، هذا معنى يطابق المعنى الأول المثل الأولى. ولا تعقل العاقلة أي لا تعقل عاقلة الحر عبدا، هذا المعنى يطابق القول الثاني، والأجود هو القول الأول. وعليه نزل الحديث على القول الأول، نزل الحديث أنه المراد من العاقلة عاقلة العبد والمملوك. وبه بهذا المعنى الأول جزم العلامة أيضا في أول الديات منهم من كتاب التحرير كغيره كغير كتاب التحرير من كتب العلامة. وبالجملة، بالجملة يعني تفصيلا نقول لكم، لأنه في الجملة إجمالا بنحو العلم الإجمالي، بالجملة لمكان الباء يعني تفصيلا نقول لكم، وبالجملة تفصيل الكلام وخلاصة الكلام، إنما تعقل العاقلة إتلاف الحر الآدمي مطلقا سواء كان حرا أو عبدا، إن كان المسلم صغيرا مطلقا سواء كان الجناية بنحو التعمد أو الخطأ أو شبه العام، فيما لو كان الجاني صغيرا أو مجنونا، أو كان الجاني خطأ فيما إذا كان مكلفا أو خطأ إن كان الجاني مكلفا لا غير الآدمي من الأموال، حتى لو كان من ذلك الأموال الحيوان، فإن العاقلة لا تضمن البهيمة ولا تضمن الحيوان كما مر سابقا، لا غير الآدمي من الأموال وإن كان حيوانا. ثم واضح ثم وشمل إطلاق المصنف ضمان العاقلة هي الموضحة فما فوق الموضحة وما دون الموضحة، لأن العبارة مطلقة، وهو في الأول يعني فما فوق الموضحة وما ساوت الموضحة محل وفاق وإجماع بين الفقهاء منتهين عنه، وفي الثاني أنه ما دون الموضحة جرح الموضحة فالمسألة اختلافية، وفي الثاني خلاف منشأ الخلاف منشأه عموم الأدلة، عموم الأدلة على أنه يشمل ما دون الموضحة أيضا، فإن الأدلة عامة يقول في الموضحة أعم من أن تكون فوق الموضحة أو دون الموضحة، عموم الأدلة على تحملها أي تحمل العاقلة للدية من غير تفصيل بين الموضحة وغير الموضحة، فوق الموضحة تحت الموضحة من غير تفصيل. ومن خصوص هذا النص الخاص إذا أردنا أن نعمل بالنص الخاص، وخصوص قول مولانا الباقر عليه السلام في موثقة أبي مريم الأنصاري قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، الموضحة وما فوق الموضحة، أما ما دون الموضحة فلا تحمل العاقلة، هذا النص الخاص. فإذا أردنا أن نعمل بالنص الخاص نقول في عدم الإطلاق خلافا لإطلاق عبارة المصنف، مؤيدا هذا المعنى هذا النص يؤيد أيضا بإطالة البراءة في الزائد، في الزائد يعني ما دون الموضحة، ما دون الموضحة نشك في الموضحة فما فوق عندنا الناس عندنا العام وعندنا الخاص يدل عليهما، يعني العام والخاص يدل على هذا المعنى يدلان عليه أصلا يدلان عليه أي الخاص والعام يدلان على الموضحة فما فوق الموضحة، ويبقى عندنا ما دون الموضحة، ما دون الموضحة العام يدل إلا أن الخاص ينفيه، ثم نشك حيث لا دليل نشك في ذلك نجري إطالة البراءة في ما دون الموضحة بإطالة البراءة من الحكم المخالف للأصل، الأصل ما نحن فيه أيضا عبارة عن لا تزل وزرة وزر أخرى، أو بعبارة الهامش وهي تحميل سبعة جناية إنسان على غيره من الحكم المخالف للأصل، وهذا هو الأشهر بين الفقهاء. مسألة وعاقلة الذمي نفسه دون عصبته وإن كانوا العصبة كفار، ومع عجزه عن الدية فالإمام عاقلته، لماذا؟ الإمام عاقلة الذمي لأنه يؤدي الجزية، الذمي عندما يدفع الجزية إلى من يدفع؟ يدفع إلى الإمام، يعني بعبارة أخرى يدفع إلى بيت المال، إذن على الإمام لكن لا من أمواله الخاصة إنما من بيت المال، هذه نقطة مهمة أنه من بيت المال، إذا قلنا من بيت المال لا يشترط وجود الإمام، بل مجرد وجود بيت مال لا بد أن يعطى من بيت المال لأنه يدفع الجزية والضريبة إلى بيت المال، لأنه يؤدي أي الذمي يؤدي الجزية إلى الإمام إلى بيت المال إلى الحاكم الشرعي إذا أردنا أن نتوسع في الفتوى، كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه، فكأنما قياس المولى مع الإمام والإمام مع المولى، كيف العبد المملوك يؤدي الضريبة فيما إذا كان المولى قسط عليه مالا مثلا في الشهر أو في السنة أو في اليوم، كيف يؤدي إلى المولى فكذا والمولى يكون ضامن، فكذلك الإمام يؤدى الجزية إليه فيكون هو الضامن فيما إذا عجز الذمي عن دفع الجزية. وهذا جواب وفيه نظر، لأنه شارح الآن يقول وفيه نظر على أنه هذا قياس مخرج، وقياس المخرج في مذهبنا باطل، كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه فكان بمنزلته، يعني كان الإمام بمنزلة المولى أو كان المولى بمنزلة الإمام، وإن خالفه وإن خالف المولى الإمام في كون مولى العبد لا يعقل جناية العبد، لكن من هذه الناحية يمكن تنزيل الإمام بمنزلة المولى، لماذا خالفه؟ لأن الذمي ليس مملوكا محضا للإمام، كذا عللوه الفقهاء، ولكن في هذا التعليل
نظر باعتبار أنه من القياس المخرج وهو باطل. مسألة وتخصص الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام، هذه أحد الأقوال في المسألة. وصحنا عدة مرات، عندنا تنقيح المناط على ثلاثة أقسام: تنقيح مناط منصوص العلة يسمى قياس منصوص العلة، وعندنا تنقيح مناط اسمي نامي يسمى قياس اسمي نامي، وعندنا قياس مخرج يعني تنقيح مناط مخرج. تنقيح مناط مخرج هو قياس أبو حنيفة أبي حنيفة، قياس أبي حنيفة باطل في مذهبنا لأنه لو في تدين لمخرج. وتتخص الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالته في الغلا والفقر، لعدم ثبوت تقدير هذا التقسيط شرعا يعني لم يقدر شرعا، فيرجع إذا لم يكن هناك تقسيط كما في موارد أخرى يرجع إلى نظر الحاكم. وقيل والقائل الشيخ في أحد قولين وجماعة من تلامذته ومن الفقهاء على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار لإطالة براءة الذمة من الزائد على ذلك، يعني على النصف بالنسبة للغني نجل إطالة البراءة كما على الربع نجل إطالة البراءة، ولكن نقول للشيخ من أين أثبت النصف والربع حتى تجري البراءة الزائد؟ هذا أول الكلام، لابد أول من إثبات النصف على الغني والربع على الفقير، عند ذلك أجري إطالة البراءة في الزائد على النصف بالنسبة للغني وفي الزائد على الربع بالنسبة إلى الفقير. والمرجع فيهما هذا قول آخر. نعم لو كانت لذكرها لنا الشارع. والمرجع فيما إلى العرض، والمرجع وربما دليل الشيخ على أن العشائر في زمنه كان هكذا يخصصون على عشيرتهم مثلا لكل واحد نعرف ربما كما يفعلون الآن. والمرجع الآن أنا شايف عشائر في أهواز يخصصون حتى لو لم تكن هناك جناية، ولكن كل واحد من العشيرة عليه أن يدفع مثلا 20 تومان كل شهر يسجل اسمه، وعندهم أبخار عندهم شيوخ عندهم برامج خاصة سلسلة تنظيمية حزبية من الشيخ العشيرة إلى القاعدة إلى الجماهير عندهم كوادر. وقيل يعني قصدت بذلك أن تنظيم العشيرة أيضا تنظيم هرمي، أنه له قمة وقاعدة حتى تعرفون ما أعرف كلمات حزبية وما أعرف. وقيل والقائل الشيخ في أحد قولين وجماعة على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار لإصالة براءة الذمة من الزائد عن ذلك. والمرجع فيهما إلى العرف على قول آخر، والمرجع فيهما في تعيين الغني والفقير إلى العرف أو في تعيين الغنى والفقر إلى العرف لعدم تحديدهما شرعا، والأول هو الأزواج. ثم والأقرب الترتيب في التوزيع، هذا قول في المسألة. نعم الأول يعني الإحالة إلى نظر الإمام على القول الأول.
فقير شاك إمام معروف؟
لا بإمام يكون تستمتر المفقير؟ خب، بين المسألة والثلاثة اللي يوضع على ربع دينا؟
لا، فقير خبلا.
خب
يقول معروف، ولن يقول لعدم تحديدهما هنا والخطة الشعالية.
لكن مع ذلك لا يملك مؤونة السنة، خط واحد لا يملك مؤونة السنة ويحتاج ألف دينا، أط واحد لا يملك مؤونة السنة ويحتاج 2000 دينار. إذا هذا الفقير يعني الفقر كله مشتت له مراتب، الغنى كله مشتت بلا شيء، يعني مو مثل الإنسان كله متواصي، إنما هو كله مشتت له مراتب. فقير أو حالان المسكين بناء على أنه فارق بين الفقر.
أقول أكو حد بين الفقر والغنى لله شرعا؟
خطأ
الفقر على السيكون فمن دون الحد والغنى يحصل على حد الأدنى على غني
فقير. تأخذ الحد الأدنى بجميل أو باستحسان عقلي؟
لا مو استحسان، تمييز شرعي
أخذ من الفقير والغني. ثبت أنه هناك تمييز شرعي قال الفقير من ليس له مؤونة سنة، لكن أي مقدار تأخذ من الفقير؟ هو هذا مبحثنا، مبحث آخر هو هذا الذي نبحثه، أنه أي تحديد الغنى والفقر من حيث أنه على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار، كيف تحدد ذلك؟ إذا كان غنيا يملك الآلاف لماذا عليه نصف دينار؟ فليكن عليه 10 دنانير، فليكن عليه نصف الدية، لماذا يقال بنصف دينار في الخصوص؟
التحديد المقدم.
والأقرب الترتيب في التوزيع، فيؤخذ من أقرب الطبقات أولا الطبقة الأولى، فإن لم يحتمل الطبقة الأولى فخق وذهب إلى الطبقة البعيدة الثانية ثم خلق الأبعد الثالثة، وهكذا ينتقل مع الحاجة. لو احتجنا، بمعنى أن الدية لا تكفي، لو احتجنا ننتقل إلى المولى، إلى المولى المولى، معتق المعتق، إلى عصبة المولى، ثم مولى المولى، ثم ينتقل إلى القامل، ثم إلى الإمام عليه السلام. ويحتمل بسط هذا القول الثاني، ويحتمل بسط الدية على العاقل أجمع ابتداء من غير اختصاص بالقريب، وذلك لعموم الأدلة في هذا المقام، وعلى القول بالتقدير أنه يقدر، وهو قول الشيخ في أحد قولات وقول جماعة. لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والروح انتقل إلى الطبقة الثانية، وهكذا ينتقل حتى يصل إلى الإمام عليه السلام، حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار والباقي يؤخذ من الإمام. مسألة، ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن إن اتفق، ولا نصيب للأب من الدية. فإن لم يكن له وارث سوى الأب سينتقل إلى الإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، لكن مع ذلك الأب لا يرث من الدية شيئا، على ما هو الأقوى في المسألة اختلافية، على الأقوى عند الشارع، لأن العاقلة تتحمل على القاتل جنايته، فلا يخفى التحمل الدية للقاتل. إذن عندنا عن القاتل وللقاتل، فالعاقلة تتحمل عن القاتل لا تتحمل للقاتل، فرق بين عن وبين النام، لأن العاقلة تتحمل عن القاتل جناية القاتل، فلا يعطى تحمل الدية للقاتل.
عاقلة الإمام يعني بيت الإمام
تحمل عاقلة الدية
الإمام.
نعم،
يقول إذا ما كان إلى
وارث ينتقل إلى الإمام، الإمام يرثه،
يعني الإمام،
لأن الإمام وارث من لا وارث له.
أقصد
الإمام يرث يحفظ دية للإمام،
يعني مو بيت المال.
طبعا يا بيت المال لأنه يعتبر من أموال بيت المال، انتهينا من هذا المعنى. والمستبحي هذا أولا، لأن العاقلة طبعا استحسان، لأن العاقلة تتحمل عنه عن الجاني جنايته، فلا يعقل تحمل الدية للجاني والقاتل. وثانيا والقبح أن يطالب الجاني غيره، أن يعني يطالب العاقلة بجناية جناها، بجناية جناها، وهذا يطالب الدية على هذه الجناح، هذا معنى قبيح. ولولا الإجماع على ثبوت الدية على العاقلة لغير القاتل لقلنا أنه بناء على العاقل أنه لا تجر وزرة وزرة أخرى، ولكن عندنا نص خاص على أن العاقلة تغلب دية الخطأ عن القاتل. ولولا الإجماع على ثبوت الدية على العاقلة لغيره أي لغير القاتل لكان العاقل يأبى ثبوت الدية على العاقلة مطلقا. وقيل يرث الأب من الدية نصيبه، إن قلنا يعني مثلا مبنوية، إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا في هذا الباب، نقول الخطأ يرث أيضا، يعني فيما إذا كان القاتل عمدي أو شبه عام يكون القاتل مانعا، أما لو كان القاتل خطأ فلا يكون مانع. طبعا هذا يرجع فيه إلى كتاب الميراث، فهناك المسألة مفصلة. إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا، وذلك لعموم وجود الدية على العاقلة، فأولا إنه تجب الدية على العاقلة مطلقا سواء كان القاتل الأب أو غير الأب، وثانيا وانتقال الدية إلى الوارث مطلقا سواء كان الأب أو غير الأب، وحيث لا يمنع هذا النوع من الخطأ لأنه قاتل خطئي، وحيث لا يمنع هذا النوع من الخطأ الإرث، إذن يرث الأب للدية أجمع إن لم يكن هناك وارث آخر، أو يرث نصيبه إذا كان هناك وارث آخر. نصيبه عبارة عن الثلث في بعض الموارد، وعبارة عن الثلثين في بعض الموارد الأخرى، كما في كتاب الميراث عملا بالعموم في كتاب الميراث. ولو قلنا إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا، إن قلنا بأن القاتل خطأ هنا سيلزم أن الوالد يرث، وإن قلنا أن القاتل خطأ لا يرث مطلقا سواء كان القاتل خطأ عام أو شبه عام لا يرث، أو من الدية لا يرث بالخصوص، فلا بحث حينئذ على أن الوالد لا يرث، بل الوالد لو قتل الوالد أيضا لا يرث. وكذا القول لو قتل الابن أباه فقط الثالث من التوابع، الكفارة اللازمة للقاتل بسبب القاتل مطلقا، وقد تقدمت في كتابها في كتاب الكفارات، وإنها كبيرة، كفارات كبيرة مرتبة في القطع وشبه القطع أو شبه العمد، وكفارة جامع فيما إذا كان القاتل عمدي في العمد، ولا تجب مع التسديد إذا كان قاتل من باب التسديد لا من باب المباشرة، لا تجب الكفارة ولا تجب مع التسديد، كما انطرح حجرا في أرض مثلا في شارع فأثر به إنسان فمات، أو نفذ سكينا في غير ملكه في بئر مثلا فهلك بها آدمي، وهذه المسائل قد مرت سابقا. وإن وجبت الدية تجب الدية ولكن الكفارة لا تجب، وإنما تجب الكفارة مع المباشرة للقاتل، وتجب بقتل الصبي والمجنون ممن هو بحكم المسلم لو كان مجنون مسلم، كما تجب بقتل المثلث، ويستوي فيها في الكفارة الذكر والأنثى والحر والعاب مملوكا للقاتل أو لغير القاتل، لا بقتل الكافر يعني، ولا تجب بقتل الكافر وإن كان دنيا أو معاهدا، وعلى المشتركين في القاتل مسألة، وعلى المشتركين في القاتل وإن كثروا كل واحد كفارة كملا، يعني جميع الكفارات فيما إذا كان قاتل عمدي، ولو قتل القاتل قبل التكفير في العام أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارات الثلاث من أصل ماله، لأنه حق باعتبار هذا حق مالي فيؤخذ من أصل المال ما من الثلث. أخرجت الكفارات الثلاث صوم شهرين وإطعام 60 مسكينا وعتق رقبة من أصل ماله إن كان له مال، لأنه حق مالي كالخمس كالزكاة كالحاج، فيخرج كديون الناس مثلا، فيخرج من الآخ من أصل التركة لا من الثلث، وإن لم يوص به كالدين. وكذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراج تلك الكفارة وغلبوا عليها هنا جانب المالية، يعني غلبوا عليها هنا جانب المالية، وإن كان بعضها بدنيا كفهم، يعني قيل أن الكفارة هنا كفارة مالية، والحال أن بعض هذه الكفارات بعض أفراد هذه الكفارات بدنية كفهم، ولكن من بعض التغليب كالأبوين كالشمسين من بعض التغليب يقال بالمالية أن الكفارة مالية، مع أنها كفارة مالية وكفارة بدنية. وغلبوا عليها هنا جانب المالية، وإن كان بعضها بدنيا كالصوم، لأنها في معنى عبادة واحدة، فيرجع فيها حكم المال كالحج. الحج يعتبر عبادة مالية، مع أنه في كثير من أفعال الحج عبادة بدنية، وإنما قيد بالعام لأن كفارة الخطأ وشبه الخطأ كفارة مرتبة، والواجب قد يكون مالية كالعتق والإطعام، وبدنية كالصيام، والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها، لو وصى يجب الحقوق البدنية، أما الحقوق المالية تخرج من أصل المال سواء وفر أو لم يوصي، ومع ذلك تخرج من الثلث كفلا، يعني لو وصى فتخرج من الثلث كفلا، وهذه المعاني قد مرت علينا سابقا. وحينئذ فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العرس أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد بلا فرض، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية، لأن الصوم عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تخرج إلا من الثلث، وذلك بوصية يوصي بها، وإلا إذا لم يوصي حتى تلك العبادة لا تخرج من الثلث. وإن كان فرضه الصوم مثلا باعتبار لا يوجد رقبة حتى يعتقها مثلا، ولا يمكن أن يطعم 60 مسكين، لا يوجد هناك فقير، فيجب عليه فقط الصوم، وهذا الصوم لم يصنه، فإذا لا تخرج من ماله من ثلثه إلا بوصية، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية، فلذا قيد أو قيد المسند ذلك لاستقرار غير العام إلى التفصيل. العام لا يحتاج إلى التفصيل، يجب الكفارات ثلاثا جميعا، أما بالنسبة إلى شبه العمد وإلى الخطأ يحتاج إلى التفصيل كما فصل. أما الرابع في الجناية على الحيوان الضامن يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.